بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى كتاب الاستعاذة. قال: الاستعاذة من نفس لا تشبع. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع.
قال: من نفس لا تشبع، وهي التي لا يردها شيء من أمور الدنيا، فلو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له الثلاث. فنفسه لا تشبع ولا تقنع حتى يصل إلى ما يريد، ولن يجمع ما يريد. فهذه نفس ظلومة، إذا رزق الإنسان فقد فتح عليه باب شر. ولهذا نجد هؤلاء الذين لا يشبعون من الحرام ولا يتورعون عنه، ومهما وعظوا أو وجهوا فإنهم لا يستجيبون، نجدهم أناسا لا تشبع نفوسهم، وإلا لو قنعوا بالحلال ولو كان قليلا لكفاه. أما أنه يعلم أنه يأكل سحتا ومع ذلك لا يرعوي ولا ينتهي، فذلك لأن الله تبارك وتعالى ابتلاه بنفس لا تشبع. وهذه الزوجة التي لا تكتفي بنفقة زوجها بل تأخذ من ورائه أو تمد أيديها، أيضا قد ابتلاها الله بنفس لا تشبع. وهذا الذي يقبل على الحرام من انتهاك الأعراض ولا تكفيه زوجته في الحلال، فأيضا قد ابتلي بنفس لا تشبع. فكل من تجاوز أمرا أمر الله عز وجل بالقناعة فيه، فمعه زوجة الأصل أنها تشبعه ولكنه يتعدى، ومعه مال من حلال الأصل أنه يشبعه ولكنه يتعدى، وهكذا. فكل من تعدى فقد ابتلي بنفس لا تشبع. وهذه طامة كبرى، أن الإنسان يبتلى بنفس لا تشبع. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يرزق الإنسان القناعة والرضا بالقليل ولو كان حلال ولو كان قليلا، طالما أنه حلال فيرضى بهذا، يرضى بهذا. فمن كان عنده راتب مثلا 100 جنيه أو 300 جنيه وعنده أولاد فليكتفي بهذا على قدر راتبه وعلى قدر ما يكون عنده يصرف نفسه. فانظروا إلى الذين يأتون إلى البنوك الربوية من أجل ما يسمونه بتحسين الدخل أو نعمل مشروع الأولاد، ولا يكتفي براتبه ويمشي حاله، لكنه لا يكتفي بذلك، مع أنه ممكن أنه يمشي حاله، لكن يقول: والله أنا أريد وسطا طيبا لأولادي. طيب، وسطا طيبا لأولادك من الحلال شيء طيب، أنت إمكاناتك 300 جنيه، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ مستوى طيبا، تريد مستوى طيبا لأولادك، فتذهب تأتي بالقروض الكثيرة لتقيم مشروعا ثم يخسر هذا المشروع، فماذا تصنع بعد خسارة المشروع؟ عندك ديون كثيرة من البنوك. أعلم بعض الناس عنده راتب وزوجته عندها راتب وله دخل غير الراتبين لا بأس به أيضا من بعض المشاريع القليلة، والحمد لله مستور حالهما، ولكنه أبى إلى أن يأتي بقرض يشتري سيارة، ثم يأتي بقروض أخرى ليتوسع في الداخل وهكذا. والآن هو في السجن مطالب بأكثر من 100,000 جنيه لسداد ما عليه، أما كان يكفيه راتبه. فهذه النفس التي لا تشبع ليس لها مدى، مهما تعطيها لا تشبع، مهما تعطيها لا تشبع. فإذا ابتلي الإنسان بزوجة نفسها لا تشبع، تضطرك إلى أكل الحرام من أجل أن تسد حاجتها، ولن تسد حاجتها. زوجة تنزل تطوف على المحلات، تريد هذا بالتقسيط، وتريد هذا بالتقسيط، وتريد هذا بالتقسيط، وتريد هذا بالتقسيط، حتى توسع عليك الدائرة. كثير من الناس ابتلي بهذا. تلك الزوجات التي لا تشبع نفسها، بل والله قد يتعدى ذلك إلى الوقوع في الحرام، فلا تقنع بزوجها، بل ربما تعدت إلى الحرام. وهكذا تكلم واضرب أمثلة متنوعة متعددة، تجد أن الأمر صعب جدا فعلا أن يبتلى الإنسان بنفس لا تشبع. يا سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعوذ ما يتعوذ إلا من خطر، خطر النفس أصعب شيء. حينما يكون عدوك من بعيدا عنك فإنك تستطيع أن توجهه، لكن لما يكون عدوك منك أنت، من نفسك أنت، فكيف توجه؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فليس لها مدى تقف عندي. أما إذا كان عدم الشبع من أمر مشروع كعلم، فإن اثنين لا يشبعان أبدا، مهما تعطيهما لا يشبعان أبدا، طالب علم وطالب مال. طالب مال وقد أسر المال قلبه لا يمكن يشبع أبدا، تلاقي عنده مليارات ومضحك حريص. بالعكس نجد أنه أكثر الناس حرصا أكثر التجار مالا، إنما اللي عنده حاجات بسيطة هاين عليه المال. لكن تجد كلما تسأل إنسان في التجارة كلما تسأل في التجارة تجد الحرص الشديد، الجنيه عنده زي المليون، زي المليون، لا فرق، لا فرق. فطالب المال لا يشبع، وطالب العلم كذلك لا يشبع. شوف السلف الصالح رحمه الله تعالى كيف رحلوا في طلب العلم. لم يكتفي أحمد بما عنده رحمه الله تعالى من علم غزير، غزير يرحل الناس إليه ويراه رجل وقد وضع كتابه تحت إبطيه، فقال يا أحمد، قال نعم، قال إلى متى، إلى متى وأن تضع كتابك تحت الإبطين؟ قال إلى الممات، إلى الممات. ولقد كان الرجل يسمع الحديث عند الرجل في أقاصي الأرض فيركب إليه. هل جابر رضي الله عنه بن عبد الله ينقصه حديث أو حاجة إلى حديث حتى يشتري راحلة ثم يركبها وينطلق إلى عبد الله بن أنيس يسافر في الصحراء شهرا؟ أي سفر فينا، أي سفر سافرناه نحن قطع منا شهرا في الصحراء؟ الواحد النهارده إذا سافر في الطيارة ساعتين ثلاثة بيبقى يعني صدره ضيق، ويا سلام لو تأخرت الطيارة ساعة ولا تأخرت بعد الشيء، يبقى متضيق. وده طيران، طيران ما سافره جابر رضي الله عنه في شهر، نحن نسافره الآن في ساعتين، في ساعتين، في ساعتين. ومع ذلك أعد جابر راحلته ثم ركب إلى عبد الله بن أنيس حيث أتى في الشام أو في مصر على الاختلاف، فدق الباب، خرج له غلام عبد الله بن أنيس، قال له قل لعبد الله جابر بالباب. فقال له جابر، قال جابر من؟ قال جابر بن عبد الله وبالمدينة. فخرج يتفضل، قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني إياه. هو على الباب، فحدثه إياه ثم استودعه الله وعاد كما كان. فذهب شهرا ورجع في شهر، كل هذا في حديث. قال البخاري كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، ورحل عبد الله بن أنيس جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، يعني ذهاب بس ذهاب، وطبعا شهر إياب، شهر رايح جاي، لم يذهب للضيافة وإنما ذهب ليأخذ حديثا. جابر بن عبد الله من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، من المكثرين، يعني جابر لو إنه مثلا ليس له عن النبي إلا هذا الحديث سيرويه يمكن أن نتصور شغف على هذا، لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنده من الأحاديث المئات من المكثرين. جابر له حديث واحد يكفيه، جابر عنده حديث يكفيه، لو لم يروي لهذا الحديث لكفى به ذكرا بين الأنام إلى قيام الساعة. أتدرون ما هو حديث الحج؟ أجمع حديث في الحج، لما نقول حجة النبي يبقى حديث جابر. حتى بعض العلماء أفرض له بالتصنيف، قال حجة النبي كما رواه جابر، يعني مؤلف كده خاص، حجة النبي كما رواه جابر، أجمع حديث في الحج، يكفي بس هذا الحديث فقط ليرويه جابر رضي الله عنه. أي حديث ينقصه حتى يرحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس؟ إيه اللي ناقصه؟ نفسه لا تشبع، نفسه لا تشبع، طالب العلم وطالب المال نفسان لا تشبعان، طالب العلم وطالب المال، طالب المال يعني طالب الدنيا، المال، النساء، طالب الدنيا وطالب العلم وطالب العلم. فرحل السلف الصالح رحمهم الله تعالى من أجل تحصيل هذا، بل ذكر العلماء أن كثيرا من السلف رحلوا في طلب الحديث، حتى أفرضوها في باب في ذكر من رحل في طلب حديث، وقالوا في ذكر من رحل في طلب حرف، بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الآن قد يكون عندنا دروس العلم لا نرحل إليها ولا نكلف أنفسنا بحضوره فضلا بقى عن حديث، لكن نحن قوم جياد في طلب الدنيا. نعم نحن نعرف طرق الكسب ومهر في هذا، وتجدنا أميين فيما يتعلق بالعلم وطلبه وبالحرص عليه. فاستعاذته صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع عميقة جدا يا أخوان، عميقة جدا جدا لو نتدبرها. وما أقوله أنا الحقيقة اعتبر رؤوس أقلام رطوش، وإلا فعلا لو تدبرت هذه الدعوة، وأن الله سبحانه وتعالى لو رزقك نفسا قناعة فقد رزقك الخير كله، لو رزق الإنسان النفس القنوعة لكان هذا أمرا عظيما ونعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا نفسا تقنع بما أحللت وتبتعد عما حرمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الجوع. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبانا ابن أدريس عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة.
نعم، أيضا استعاذة صلى الله عليه وسلم من الجوع، واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الجوع لأن ذلك قد يؤدي إلى الوقوع في الحاجة ومد الأيدي، وبالتالي تحكم الناس فيه. فإذا كان الإنسان ممن أشبعه الله تبارك وتعالى فمنعوا الحاجة إلى الناس فهذا نعمة، أما الجوع يؤدي إلى أن يكون للناس فضل عليك، وإذا كان الناس فضل عليك انكسرت نفسك وضعفت. ولهذا العلماء يقولون بأنه لا يجب على الإنسان قبول ما قد يكون فيه منة من الناس عليه ولو كان في أمر تعبدي يحتاج إلى الناس فيه. بمعنى إيه؟ نضرب مثلا، الآن حضرت الصلاة وليس يوجد ماء عندي، العلماء ذكروا أنه لو لم يوجد ماء ووجد ماء يباع فإنه يجب عليك أن تشتري ماء طالما أنك تقدر على شراء. طيب أنا لا أقدر على شراء ووجدت أحدا معه ماء من رفقتي، فهل يجب علي أن أطلب منه هذا الماء وأن أستعير منه هذا الماء ليتوضأ بدلا من التيمم؟ هل يجب هذا علي؟ واحد معه يعني جركن 20 لتر، هل يجب علي أن أطلب منه الماء؟ قالوا لا يجب، معك مال اشتري، ما معك مال فلا يجب عليك الطلب. طيب ازاي لا يجب عليك الطلب؟ واحد عنده 20 لتر كيف لا يجب عليك الطلب؟ قالوا لأن هذا مما تحصل به منة على الشخص، ولا يلزم الإنسان بقبول ما قد يكون فيه منة عليه. انتبهتم يا اخواني؟ هذا لا يجب عليه، لا يجب علينا يطلب. يعني لو تيمم صح تيمم، ولا نطلب ونقول له لما لم تطلب؟ انا لا اطلب ان قد يكون هذا فيه منة علي فاتوضا وكذا واخذ منه ماء، ثم ياتي الوقت ليقول لي هذا الرجل انا اعطيتك كذا واعطيتك كذا. فدل هذا على ان منة الواحد عليك اسر لك، ولهذا لا تقبل مما قد يكون في منة الا من انسان صبرت حاله وعرفت مروءته، والا فحال الناس اليوم يصحح ما قصد الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما قالوا هذا الكلام. فعلا الآن قد تكون صاحب الواحد يعصيك ويعطيك ويقول لك والله هذا بيني وبينك خذ وكذا وكذا، لكن اختبره، لو أنه في يوم من الأيام حصل بينك وبينه شيء أول كلمة سيقولها ما هي؟ هيقول له أنت جزاك الله خير، والله لو لم تكن أنت صاحب منة علي يوم أن مثلا وفقني الله عز وجل إلى مثلا أن أعطيك كذا أو كذا وأنت صاحب منة علي لفعلت كذا، أول شيء سيقول له يقول له أن فعلت معك كذا وكذا وكذا، والآن أنت تقول لي كذا أو تفعل معي كذا، أما أثر فيك عطائي منذ 20 سنة منذ 10 سنوات؟ ده لبس أولادك من مالي، ده أجرة سكنك من مالي، ده كذا من مالي، ده كذا من مالي. لهذا لا تقبل ما قد يكون فيه منا أبدا. لهذا شوف المستوى الرفيع هذا وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا وأراد الأنصار أن يقاسموهم أموالهم على الجاهز، شيسة فضلوا هذه أموالنا بيننا وبينكم، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أخذوا. قال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. حتى اشتكت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم عفة المهاجرين، فقال المهاجرون إن كان ولابد فأين أرضكم نزرع فيها، نزرع فيها، لكن لا نقبل تعطونا كذا بدون شيء، لا نقبل هذا. ولقد كان الرجل من العرب يبقى أسيرا لهذا الجميل والمعروف ذاكرا لا حتى لا يكون له منا. وأنتم تعلمون قصة عروة ابن مسعود في صلح الحديبية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد وهو يتفاوض معه، يا محمد على ماذا؟ يعني على ما موقفك هذا؟ إن اجتحت قومك وانتصرت على قريش فإننا لم نسمع أن أحدا اجتاح قوما، يعني اعتدى على قوم وأذاهم وأضرهم، وإن كانت الأخرى يعني وإن كانت الأخرى لهزيمة قريش لك، وإن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوشابا أو أوباشا حري أن يفروا ويتركوك. إذا كان الصدام بينهم من قريش فما أرى حولك إلا هؤلاء وهؤلاء من هنا ومن هناك، وليس يعني وليس مؤهلين إلا أن يثبتوا معك سيتركونك. فتحول أبو بكر رضي الله عنه الحليم إلى أسد، فقال له أمصص بذر اللات. فقال عروة من هذا؟ قال هذا أبو بكر عبد الله بن قحافة. فنظر إليه وقال والله لولا يد لك علينا، لولا يد لك علينا لم نردها، يعني نحن ما زلنا أسراء لك بها لرددت عليك، ولكن هذه بتلك، ولكن هذه بتلك، أسير لهذه لهذا المعروف، ولكن هذه بتلك، ولكن هذه بتلك. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رحلته في طلب العلم لا يرضى أن يأخذ من الناس شيئا. أحمد رحمه الله تعالى إخواني وهو في رحلته رهن نعليه في خبز اشترى، رهن عليه خلع النعلين بتوعه واعطاهم لصاحب الخبز لكي يأتي بخبز يأكله، وقد كان يؤجر نفسه رحمه الله تعالى، كان يؤجر نفسه ليأتي بالمال ليستعين به على النفقة في طلب العلم. فنعوذ بالله من الجوع الذي يضطر الإنسان إلى فقد مثل هذه المعاني. ولهذا إذا وجدت محتاجا فارحم حاجته، وإياك ثم إياك مهما أعطيت وأنفقت أن تمن يوما عليه ولو بنظرة فضلا عن كلمة، واعلم أن ما أعطيته إنما هو من عطاء الله لك، فاحمد الله أن استخدمك وإلا لا فضل لك، واحمد الله أن يدك هي العليا وليست السفلى، وأن يدك هي التي تعطي للتي تأخذ، فاحذر أن تمن يوم الناس الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قال رحمه الله تعالى الاستعادة من الخيانة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وذكر آخر عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وذكر آخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة.
فصل نفس المسألة اللي معكم.
فالخيانة ليست من خلق المسلم، ولهذا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأينا وفيا قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفاؤه صلى الله عليه وسلم وعدم خيانته من أعظم ما كان يضرب به المثل. وإذا أردت أن تعرف خيانة رجل من أمانته، خيانته من وفائه، فانظر إليه مع خصمه لا مع حبيبه. فإن الإنسان لن يخون أولاده ولن يخون، لكن إذا أردت أن تعرف وفاءه من خيانته فانظر إليه في خصمه. إن وعد هل يخلف؟ وإن كان لخصمه أمانة عنده هل سيكتمها؟ وإذا كان له فضل في شيء هل سيمتنع عن ذكره؟ وإذا كان له سر قد أمنه عليه هل مع المخاصمة سيبوح به؟ كلها انظر إليه. فإذا أردت أن تعرف الخيانة من الأمانة فانظر معاملتك لخصمك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حذيفة ابن اليمان، وكان حذيفة وأبوه قد أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إليه فلقياهم المشركون. إلى أين أنتم ذاهبان؟ فلم يخبراهم أنهما ذاهبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لهم سنطردكم لكن إياكم أن تقاتلوا مع محمد أو أن تكونوا معه. فقالوا خلاص نعطيكم هذا. وطبعا الفقه الذي في عقولهم وقلوبهم أنهم سيتركونهم ثم يأتون إلى النبي يقاتلون معه ويكونون معه. وهل هؤلاء عهد أو ميثاق أصلا؟ خلاص إحنا نجونا بأنفسنا وإذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا معه. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي للقوم بما أعطيتمهما وإنا نستعين الله عليهم. أنتم عاهدتم على هذا؟ نعم خلاص وفوا به. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خائنا بل كان مؤديا للأمانة. وهكذا علمنا القرآن في أضيق الظروف، قال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فأعداؤك الذين عاهدوك على ثلاثة أقسام. أعداؤك إذا كان بينكم وبينهم عهد، أعداؤك يهود نصارى مشركون أيا كان، أمريكا فرنسا الصين أيا كان، فهم على ثلاثة أقسام. قوم عاهدوك فوفوا لك فيجب الوفاء عليك لهم. تقولش والله أنا أخذهم غرة على خيانة، أنا أعهدهم لغاية ما أمنهم أنقض عليهم. النبي يقول الحرب خدعة، لا هذا في غير مولده، الحرب خدعة لما يكون في حرب تبقى الحرب خدعة، لكن ما في حرب في عهد. من أين تأتي هذه المعاني؟ من عندك أنت. وهذا مما نبتلى به الآن، يقع الإنسان في المخالفة ويأتي بالنص الذي يشهد له في زعمه وفي فهم. الحرب خدعة، فهل في حرب ولا في عهد؟ في عهد، فكيف تستدل بالنص الحرب خدعة وهناك عهد لا حرب؟ يبقى هذا استدلال في غير موضعه. الحرب خدعة لما يصطف الصفان وتكون الحرب بينك وبين عدوك فالحرب خدعة، فالحرب خدعة، تأتي بخبرهم تتجسس إلى غير ذلك. تظهر لهم أنك تريد وجهه وأنت تقصد غيرها. الحرب أما العهد أمان، هكذا يربينا الله عز وجل على هذا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الله أكبر، الله أكبر. لا مجال للعواطف سبحان الله في الدين حتى مع هؤلاء الأعداء. يعني الله يتحدث عن من يا أخوان هنا؟ الذين عاهدتم من المؤمنين، من قوام الليل، من صوام النهار، من المشركين. فالحال الأولى أن تعاهدهم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحد، هؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولا تجوز خيانتهم ولا فض هذا. طيب لو افترضنا أن هؤلاء اعتدوا على إخواننا في مكان آخر، اعتدوا على إخواننا، عهدنا قوما فنفاجأ بأن هؤلاء القوم حاربوا قوما مسلمين في مكان آخر، فهل هذا مبرر لأن ننقض عهدهم وأن ننبذ إليهم العهد وأن نقف مع إخواننا وأن نفاجئهم بهذا؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز. ولكن قل لهم ارفعوا ايديكم عن اخواننا، ان ابوا قل لهم خلاص يا ترفعوا ايديكم عن اخواننا يا ننقض العهد. هذا اذا كان عندنا قوة واذا كانت المصلحة في ذلك. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فعليكم النصر، يا ناس حشون حاضر تحت أمرك على عيننا على رأسنا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يبقى في استثناء، في مواثيق تحترم، في عهود تحترم، لا لازم غصب عنك تنقضها. والله يجب أنا ضعيف، ما في مصلحة في هذا، أنا ضعيف، بدل ما يكون الاعتداء عليكم أنتم سيكون علينا وعليكم، ماذا استفدت أنا؟ أنا سأبقى على ميثاقي، سأبقى على عهدي، وسأحاول بشتى الطرق أن أدفع هؤلاء عنكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فهؤلاء لا يجب على الإنسان. ولهذا أفتى مشايخنا رحمه الله تعالى كابن باز وغيره في مسألة ألا وهي ما حصل من اعتداء على بعض البلدان، هل يجوز أن نقتل رعايا هؤلاء الذين اعتدوا على إخوانهم في بلدان أخرى؟ فقالوا بعدم الجواز وأن هذا من الخيانة. يعني مثلا فرضنا مثلا وليكن مثلا بلد اسبانيا ولا كذا اعتدوا على المغرب، وعندنا اسبانيون في بلدنا دخلوا بامان ودخلوا بعهود وبكل شيء، هل بموجب حصول حرب بينهما، بين اسبانيا مثلا والمغرب، هل بموجب هذا يجوز لنا ان نقتل رعايا هؤلاء في بلادنا؟ الجواب لا، لسنا خائنين، وإن خانوا إخوانا لنا وإن قاتلوا إخوانا لنا لسنا خائنين. يبقى الحالة الأولى مع أعدائنا حالة يكون بيننا وبينهم عهد وميثاق وهم على عهدهم وميثاقهم معنا لا ينقضونه، فحينئذ ماذا نقول؟ حينئذ نوفي إليهم عهده فأتم إليهم عهده. الحالة الثانية أن نخشى خيانة وأن نخاف خيانة وصلتنا أخبار سرية بأن هؤلاء يتحركون إلينا، هؤلاء كذا وكذا، وصلنا إلى هذا، خفنا منهم خيانة، خفنا، لم تقع منهم خيانة ظاهرة ولكن خفنا منهم خيانة، خفنا. فحينئذ قال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، يعني اطرح إليهم عهدهم على سواء، أي حتى تستوي أنت وهم في العلم بنقض هذا أو بفك هذا العهد. يا جماعة احنا خلاص العهد الذي بيننا وبينكم انفض، بلغنا أنكم تفعلون كذا وكذا، خلاص بيننا وبينكم خلاص. عايز عاوز تقاتل بعد ذلك قاتل، بس قبل أن تخبرهم بهذا لا، لا يجوز. مش بداغتنا أخبار سرية أو كذا، يلا الحقن اضرب قبل أن يفيق من غفلته، لا، ولكن أعلم أولا، أعلم أولا أن الذي بيننا وبينهم قد انتهى، والآن نحن وأنتم في حل من هذا، وقد استوى علمنا وعلمكم بهذا، فإن اعتدينا عليكم أو إن قاتلناكم من الغد فلسنا معتدي. يا سلام، شوف حاجة عجيبة جدا، يعني حاجة في غاية العجب من الدقة. لماذا؟ وكأن القرآن يعني يضع لنا تلك الأنظمة مع المسلمين، مع الموحدين، مع القوام لليل والصوام النهار. لا والله، هذا مع الأعداء، هذا مع الأعداء. الحالة الثالثة مع أعدائنا أن ينقضوا العهد الذي بيننا وبينهم، وحينئذ فإننا نقاتلهم، ولا بأن نوقع عهدا ولا عقدا، لأنهم قد نقضوا هذا، كما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. طبعا كان من بنود الصلح أن من شاء دخل في حلف النبي، وأن من شاء دخل في حلف قريش. وطبعا لا يدخل في حلف النبي أو في حلف قريش، يبقى حكمه حكم هذا الصلح لا ينبغي الاعتداء، تتوقف الحرب 10 سنين. فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر مع قريش، حصل اعتداء على خزاعة، هو هم ايه فلما حصل اعتداء على خزاعة جاءوا فاستنصروا النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا النصرة، فقال: قد نصرناك أبي، قد نصرناك. طبعا أول ما علمت قريش بهذا أرسلوا أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ليهدئه، وجاء أبو سفيان أراد أن يحدث، أتى ابنته لتشفع له، أبت، أتى إلى علي يشفع له، أبى، وهكذا، ولم يعره أحد اهتماما، وكان هذا سببا في فتح مكة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقد هذا العهد منهم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجيوش وكتائب المسلمين، ودخل مكة فاتحا، والله عز وجل يقدر ما يشاء. فإن الحرب هذه لما توقفت، لما كتبوا أنها تتوقف 10 سنين، استفاد النبي من سنة 6 إلى سنة 8 في دعوة إلى الإسلام، ثم شاء الله عز وجل أن تنقض قريش العهد، ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسبب ومبرر لا يمكن لقريش أن تصفه بأنه معتد، وإنما هذا الاعتداء منهم، وقد علموا ذلك. قال سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، ألا تقاتلون هؤلاء قد نكثوا أيمانهم. يبقى هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا، وهناك إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، وبينهما: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أهل مثل هذه الأشياء الآن نحن نعلم حكمها يا إخواني ونتعامل يعني بها، أو نجعل هذه أساسا في التقييم؟ ولا مثلا الآن إحنا عاوزين لو بومبة تضرب في أرض من أراضي المسلمين نقول يلا يا جماعة كله يلا روح، سواء بقى عهود ولا مش عهود، إلغي الحاجات هذه وتعالى يلا. وقد تكون هذه البومبة أو القنبلة قد تكون طائشة وتكون بسببنا أو بسبب عدم حسن سياسة من بلد معين مثلا، ولكن هذه أمور نظمها الإسلام ونظمتها الشريعة ينبغي أن تراعى. ولهذا العلماء صنفوا فيما يسمى بالسياسة الشرعية، لأننا لسنا خائنين، لسنا خائنين. فهكذا يتعامل سيف الإسلام بكل نزاهة، بكل نزاهة حتى مع الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الخيانة، فبئس البطانة أي بئس الخلق، هذا الخلق الذي يكون ملازم للإنسان. الخيانة صعبة. شوف الاستعاذة، هذا كتاب جميل جدا، أظن النسائي انفرد بهذا الكتاب، أظن النسائي انفرد بهذا الكتاب اللي هو كتاب الاستعاذة. ما أظن أحد من أصحاب السنن وضع هذا الكتاب، كتاب الاستعاذة، فجمع كل شيء استعاذا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ليت الحقيقة نجعل هذا من أدعيتنا، يعني نحفظ هذا الكتاب، كتاب النسائي في كتاب الاستعاذة في سنن الإمام النسائي، لنجعل هذا من دعائنا. طارة يدعو الإنسان ربه أن يعيذه من نفس لا تشبع، وطارة يدعوه أن يعيذه من الخيانة فبئسة البطانة، طارة يسأل الله عز وجل أن يعيذه من الجوع فبئس المضجع، طارة يسأل الله عز وجل أن يعيذه من علم لا ينفع، وهكذا. هذه دعوات عميقة جدا لو وقفنا عندها. فالمسلم لا يخون أبدا، لا يخون، عندك وصل أمانة وقد انتهى العمل به، كما يحصل عند الناس اليوم، وصل أمانة خدته في مجلس من المجالس أو كذا وانتهت المسألة، والناس اتصالحوا وتزوجوا، زوج هذا ابنه لابنة هذا، وأنت ما زلت محتفظا بإيصال الأمان. يجيك مرة واثنين وعشرة وثلاثين لما تزهق وتسيب الإيصال خالص، زهقت، والرجل إنما يدبر له تدبيرا، يقول لك أنا أرجع أصل أمانة، لا يمكن أحتاج له يوما ما، يمكن أحتاج له يوما ما، وبعدين بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد هذه المدة كلها يقول إذا حصل أدنى خلاف بينه وبينه، أدنى خلاف إذا بإيصال أمانة بنصف مليون جنيه أو بثلاثة أربعة مليون جنيه. ليه يا جماعة؟ هذا الرجل أخذ عليه وصل أمانة إمتى؟ أفتش بحساباتي أجد مجلس تحقيق كان من 10 سنين أو من 20 سنة، أو صهرك يوم تيجي تتزوج يجعل عليك وصل أمانة، وبعدين لما حتى تكتب القائمة، ولما تكتب القائمة يعطيك الوصل بتاعك، بس أنه الوصل المضروب، إنما الوصل الحقيقي معه، حتى إذا أغضبت ابنته يوما ما برز لك في صدره. أليس هذا هو الواقع بتاعنا؟ كل خيانة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، خيانة، عدم أمانة، ما في أمانة، إنما الخيانة في دماء كثير من الناس للأسف الشديد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا دبارة عن دويد بن نافع قال أبو صالح قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
فصل الشقاق.
أيضا هذا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وكلها قواتل الإنسان، من الشقاق شقاق والخلاف والمشاقة، والنفاق معروف وسوء الأخلاق معروف، كل هذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ الإنسان من سوء الخلق الذي هو جماع الشر كله، وسوء الخلق ضد حسن الخلق، وحسن الخلق كل مكارم الإسلام وسجاياه، وسوء الخلق ضد ذلك. فبدلا من الأمانة الخيانة، وبدلا من الصدق الكذب، وبدلا من البر العقوق، وبدلا من العفة الرذيلة، وهكذا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء الأخلاق، وهو الذي قد رباه رب وأدبه، وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن النبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم، يعلمنا كيف أن الإنسان مهما بلغ فإنه في حاجة دائما إلى أن يكون في حظيرة الدعاء، وفي حظيرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه مهما كان، فإنه لا يستغنى عن ربه، فلا أحد يستغنى عن فضل الله طرفة عين. اللهم إنه لا غنى لي عن فضلك، أعطيتني خلقا فاللهم إني أعوذ بك من سوء الخلق. وأنا على الخلق لأنه لا غنى لي عن فضلك، أعطيتني مالا أنفق منه، ولكن أسأل الله عز وجل أن يرزقني مالا، وأن يوسع لي في المال الحلال لأنفق، وأن يعينني على ذلك، وأن يهديني فيه. اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، كما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه، أو شو أبو بكر عنده أموال وينفق منها وكذا، ومع ذلك يقول: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فلا غنى الإنسان عن فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من سوء الأخلاق، أعوذ بك من النفاق العملي والاعتقادي، نفاق الاعتقاد هو المخرج من الملة، والنفاق العملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا اؤتمن خان، هذا نفاق عملي لا يخرج من ملة، نعم، لكن خلق المنافق يحدث فيكذب، ويؤتمن فيخون، ويخاصم فيفجر، ويعاهد فيغدر، ويحدث فيكذب. فمن كان فيه واحدة من هذه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من المغرم. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا بقية قال حدثني أبو سلمة سليمان ابن سليم الحمصي قال حدثني الزهري عن عروة هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ من المغرم والمأثم. فقيل له: يا رسول الله، إنك تكثر التعوذ من المغرم والمأثم. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. قال: الاستعاذة من الدين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثني أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح أنه سمع أبا الهيثم أنه سمع أبا سعيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رجل يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل تعدل الدين بالكفر؟ قال نعم. قال الاستعادة من غلبة الدين. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. قال الاستعادة من ضلع الدين. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا القاسم وهو ابن يزيد الجرمي عن عبد العزيز أخبرني عمرو ابن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
كل هذه أبواب في الدين بأوصاف المتعددة، من ضلع الدين، من الدين والكفر، من المغرم والمأثم، وكل هذا الدين، لأن الدين خطير كما برر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لما قالت له عائشة ما أكثر ما تستعيد بالله من الدين، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخر. تلاقي الواحد يبقى صالح وكويس بس أصبح عنده دين، لما صار عنده دين مش قادر يوفي بهذا، طبعا يروح صاحب الدين ها عايزين فلوس، طب إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله يوم السبت أتلاقيني، طبعا السبت ما في هاي الفلوس، والله هو الراجل قال لي يعني يومين كده، هم قالوش بس ليأخذ فرصة بعدين انت ما فيش، والله أصلي وهو جاي حصل له مش عارف ايه، فمعليش يعني الاخر اسبوع، طب الاخر اسبوع ما فيش. وهكذا اذا حدث كذب واذا وعد اخر صاحب الدين، فنعود بالله من الدين. الدين يخليك كما ترون أنتم الآن يا أخوان، الدين إما أنك في السجن، إما أن تكون في السجن نتيجة الدين، وإما أن تكون في سجن أوسع في الدنيا مطارد من هنا وهناك. بعض الناس يترك بيوته، يترك بيته، يترك بيته لا ينام في البيت، ليه؟ خوفا من الشرطة تأتي لتقبض عليه من أجل الدين الذي عليه، فلا يتمتع بشيء أبدا. فالدين يطارد الإنسان ويضيق الواسع ويكاد يخنق الإنسان خنقا، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. نهيكم أن الدين إذا مات الإنسان وفي عنقه دين فإن نفسه تكون محبوسة حتى يقضى دينه، إلا إذا كان حريصا على الوفاء وسأل الله كثيرا سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل رحيم. فالدين خطير، ولهذا أخواني نحن نوصي أنفسنا وإخواننا بأنه لا تلجأ إلى الدين إلا مضطرا، شيء لا بد منه، وعندك إن شاء الله مات في يوم ما أو مال سيأتيك نعم، لكن احذر التوسع في أمور تكون سببا في الدين ثم بعد ذلك لا تستطيع الوفاء، لا سيما إذا كان الدين دين معصية، دين ربوي، تجيب من واحد المية بمية وخمسة، تجيب من واحد أدوات منزلية، تجوز بنتك تجوز ابنك بدين، ولكن إيه، ولكن بزيادة، أو تجيب بالبنك واحضر هذا البنك، اوعى تقول البنك هذا سيحصل به تفريج كربك وزوال همك، اتحداك كل من مد يده للبنك فإنه إما في السجن وإما باع ما أمامه وما وراءه. السبب الأول الفقر البنك، ونحن لا نقول هذا يعني من نسج الخيال، ولكن أنتم انظروا الآن إلى الاقتصاد العالمي كيف أنه يصل إلى هذه النتيجة المحتومة، أن هذه البنوك بما أعطت من قروض هي سبب إفلاس العالم وسبب هذه المشكلة الاقتصادية الأخيرة التي تعرض إليها العالم كله. والذين يقولون نحن بنعصي ونفرج عن الناس والتعاون، صاروا في بعض البلدان يطالبون الناس بالبيوت التي كانوا يأخذونها، لأن طبعا رهنين البيوت ورهنين كذا، فعادوا يأخذون البيوت والسيارات. فأي يعني تفريج يقوم به البنك؟ فالشاهد أن الدين صعب شديد، لهذا لا تلجأ إليه ولا تستهن به. بعض الناس يعني سهل عنده يأخذ من ده ويأخذ من ده ويأخذ من ده، حتى بعض الناس يأخذ من ده ويوقع وسط ويأخذ من ده ويوقع وسط، مش مشكلة وصلات، وفي النهاية يترمي في السجن. فنعود بالله من ضلع الدين، نعود بالله من المغرم والمأثم. من المغرم أي الدين ما يكون سببا في غرمك، والمأثم ما يكون سببا في إثمك، يعني مما تحصل به الأثام ومما يوقعك في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الدين والكفر، الدين والكفر. فقال رجل يا رسول الله جمعت بين الدين والكفر، يعني الدين مع الكفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتذر عن أنني أجمع بين الدين والكفر، لا لا الكفر هذا شيء والدين شيء، لا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والكفر. ليه؟ لأنه قد يؤدي الدين إلى الكفر، وقد تؤدي الحاجة إلى الكفر. ولذا تجد السلاح العالمي الآن في الدول الضعيفة ماديا، الدول المتورطة التي لا تأكل، تجد ما تأكل وتشرب، إيه اللي بيحصل؟ ينزل ويدعو خد كيس كبير مليان أكل وعليه الصليب، نحن أصحاب الصليب، شوف إحنا نأكلك وإحنا نشربك. فين المسلمين؟ إحنا اللي معك هو. فقد يكون هذا سببا، وهذا أيضا مما قد يستأنس به لما للقاعدة ذكرها الأصوليون ويسمونها بدلالة الاقتران. هل الاقتران بين عدة أشياء يستوجب اشتراكا في الحكم أو قد يختلف؟ لما نقول و و و كذا وكذا وكذا وكذا، هل العطف هذا، هل العطف هذا والاقتران بين هذه الأشياء يوجب اشتراكا في الحكم أم لا؟ خلاف بين الأصوليين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، شوف دي كلها إيه اختارها، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل الاقتران هنا بين الأنصاب والأزلام والخمر يستوجب اشتراكا في الحكم فتكون جميعا نجسة العين مثلا أو نجسة الصفة فهي خبيثة، ويراد بالرجس هنا الخبث، لأن الخمر معطوف على الثلاثة، إنما الميسر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. اختلف العلماء في نجاسة الخمر، هل هي نجاسة معنوية ولا نجاسة حسية؟ فبعضهم قال هي نجاسة حسية. ليه؟ لأن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ورجس يعني النجس،